بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس باب ذكر الله وتلاوة القرآن، يقول رحمه الله: وفي الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهم دنانير في سبيل الله عز وجل. والذكر دواء لقسوة القلوب، كما قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. قال رجل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا كله من ضمن ما ذكره المصنف رحمه الله كغذاء وقوت للقلوب، وسبب من أسباب شفائها مما يصيبها من الأعراض والأمراض، وهو ذكر الله جل وعلا. أمس تكلمنا عن آثار الذكر وشيء من فضائله وما يجنيه العبد من ثمراته، وقلنا إذا تأمل الإنسان في مدلول الآيات البينات من القرآن نجد أن الذكر يعتبر من مقاصد العبادة. الذكر من مقاصد ماذا؟ من مقاصد العبادة. فالعبادات التي كلفنا الله بها لها مقاصد، من مقاصدها أن يكون الإنسان على ذكر لربه دائما وأبدا. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب، فالصيام ماذا قال عز وجل؟ جاءت آيات الدعاء التي تعتبر من ضمن الذكر. في الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكروا الله في أيام معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فمن مقاصد العبادة، الشارع أراد أن يكون العبد على ذكر دائم. ومسألة الذكر لا ينبغي أن تحصرها في التسبيح أو الاستغفار أو التهليل فقط. الذكر أنواع، عده ابن القيم 6 أنواع. فأنت إذا انكففت عن الحرام، هذا نوع من أنواع الذكر أم لا؟ وإن لم تتكلم، مثل أن يغض الإنسان بصره عن الحرام تعظيما لله، هذا ذكر أم لا؟ ما الذي جعلك تغض البصر؟ لأنك الآن ذاكر لله تعالى بلسان الحال، كأنك تقول بلسان الحال: الله يسمع ويرى. إذن ذكر ولا ما هو ذكر؟ طيب، سمعت المؤذن فقدمت إلى المسجد لتؤدي الصلاة، وانت ساكت لا تتكلم، أنت ذاكر لله قطعا. لماذا؟ لأنك مستجيب لأمره، فالذي يدعوك تستجيب لدعائه، والذي يناديك تلبي نداءه. فهذا إذن ذكر أم لا؟ أجيبه. أما الذكر الخاص، مثلا التسبيح، هذا شيء آخر. وسياق كلام المؤلف هنا وما جمعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وكلام بعض أهل العلم من السلف، إنما خص به الذكر الخاص، ذكر اللسان.
وإن كان ذكر اللسان في الواقع لن يكون محمودا إلا إذا تواطأ ما يتلفظ به اللسان مع ما استقر في القلب. يعني مثلا الاستغفار إذا كان اللسان مستغفرا والقلب مستكبرا، إذا كان اللسان مستغفرا والقلب مستكبرا أو مصرا فهذا استغفار يحتاج إلى استغفار، استغفار يحتاج إلى استغفار. إذا كان اللسان يذكر الله عز وجل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأفعاله لا تنطبق مع هذا الذكر، بل استغاثته واستعانته ودعاؤه وذبحه ونذره يصرفه لغير الله تعالى والسبحة في يده يقول لا إله إلا الله، إذن هذا ذكر باللسان لا يتواطأ ولا يتوافق مع التصرفات، فهذا لا ينفع صاحبه. فالذكر الذي مدح الله جل وعلا أهله ما هو؟ هو ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، هذا واحد. ثانيا يقال باستقراء القرآن الكريم أيضا كل العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده أمرا ملزما أو أمرا مندوبا، يعني واجبا أو مستحبا، لن تجد هذا الأمر مقرونا بالإكثار منه إلا الذكر. فالصلاة ما قال صلوا كثيرا ولا زكوا كثيرا ولا صوموا كثيرا ولا حجوا كثيرا إلا في الذكر، صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولما ذكر جنس الرجال والنساء بأوصاف الأعمال الصالحة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكل الأعمال التي سبقت لم يذكر لها كثرة إلا الذكر، فهذا يدل على أنه من مقاصد العبادة. استدل بحديث الترمذي وهو صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فهذا غراسها. طيب، أما قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهم دنانير في سبيل الله تعالى، فهذا قد يشكل على بعض الناس ويقول كيف تكون التسبيحات أعظم أجرا من الدنانير المنفقة في سبيل الله، مع أن الدنانير المنفقة في سبيل الله يتعدى نفعها إلى الغير بخلاف الذكر. فهذا لم يأتي به من كيسه رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي خرجه الإمام أبو داود والترمذي وسنده صحيح، قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل، قال ذكر الله تعالى. ولكن هذا ينبغي أن يوضع أيضا في إطار المفهوم الصحيح، يعني مثلا لو دعي الإنسان إلى الصدقة والحاجة قائمة إما لفرد أو مجموعة، سواء كانت الصدقة صدقة مؤقتة الأجر أو دائمة الأجر كالصدقات الجارية، فيعزف عن الصدقة وهو قادر عليها ويقول التسبيح أفضل. يعني ابن مسعود حينما قال هذا هل قصده الدعوة إلى البخل والإمساك؟ أجيبه، ليس قصده ذلك، لا يقصد ابن مسعود رضي الله عنه ولا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تترك النفقات والصدقات وما جعله في هذا السياق من المقارنة، وإنما يوضع في ميزانه الصحيح، لأن الصدقة نوع من أنواع الذكر بالمفهوم العام، كذا ولا؟ الصدقة الواجبة أو الصدقة المستحبة نوع من أنواع ذكر الله، صحيح؟ لأنك إذا أخرجت مالك فهذا يدل على أنك تذكر الله تعالى بمالك. الذكر ليس مقصورا على ذكر اللسان، هناك ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالجوارح والأركان. فمن ذكر الجوارح ومن ذكر اليد أن تكون يدك منفقة. إذن اللسان ليس وحده المطالب بذكر الله. طيب تذكر الله باللسان وسائر الجوارح ترتع، وين هالذكر هذا؟ هذا ليس ذكرا. الذكر أن يكون الإنسان ذاكرا لربه بكل جوارحه. وأما قول مكحول وهو أحد العلماء ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، هذا أيضا مروي عن عمر رضي الله عنه، مروي عن عمر قال أكثر ذكر الله فإن ذكر الله شفاء واتركوا ذكر الناس فإن ذكرهم داء. وصحيح، وأغلب الناس على العكس، كذا ولا؟ ذكرهم لبعضهم البعض أكثر بكثير من ذكرهم لربهم تبارك وتعالى، مصابون بداء اللهو بعضهم، لهن بعضهم بس، فلان بنى، فلان هدم، فلان باع، فلان اشترى، فلان تزوج، فلان طلق، فلان ربح، فلان خسر، فقط. إنما هو انشغال بالخلق عن الخالق، وهذه من الحسرة أن تنشغل بالخلق عن الخالق، وكان الأولى أن تنشغل بخالقك، لأنك مخلوق في هذه الدنيا لتحقق مرضاته لا مرضات الناس. انتبه، نحن مخلوقون لتحقيق مرضات الله لا مرضات خلقه. نعم. وأما قول سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، حينما سأله رجل أي الأعمال أفضل قال أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، فهذا في سياق صحيح أيضا، ليس في سياق أهل الشطحات. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فليس المقصود أن ذكر الله تعالى أكبر من الصلاة المكتوبة حتى تتركها أو تترك حضورها في المساجد وإقامتها في الجوامع وتقول أنا الآن نسبح في الزوايا كهؤلاء الذين عمروا المشاهد وهجروا المساجد. عمروا ماذا؟ المشاهد. شنو هي المشاهد؟ الزوي. عمروا المشاهد وهجروا المساجد وقالوا ولا ذكر الله أكبر، ولم يفهموها. وإنما معناها الصحيح أي أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. ذكر الله لك أعظم من أن تذكره أنت، فإذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. ودوام الذكر تكثير.
نعم. حديث أبي موسى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية هي حياة الذكر. الذاكر لله تعالى حي وإن حبست منه الأعضاء، والتارك لذكر الله تعالى ميت وإن تحرك بين الأحياء. وكثيرا ما يأتي في القرآن إقامة المقارنة بين المؤمن والكافر وبين الطائع والعاصي بالحي والميت، هذا كثير في القرآن. قال الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. كذا وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا كله بنفس السياق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما شنوا يحييكم. فكيف يكون هذا النداء للمؤمنين لو كانوا موتا حسية، وإنما المراد بالحياة الحياة المعنوية. إذا دعاكم لأي شيء لما يحييكم. وأما قول الرجل: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها كلها. في سياق آخر جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. نعم.
ودوام الذكر تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، وسببا لاشتغال العبد عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة وغير ذلك، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ. فمن فتح له باب الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. وللذكر أنواع.
مما يعين العبد بعد الله تعالى لترك آفات اللسان، فبعض الناس مصاب، وكلنا ذاك الرجل، لكن إصابة الناس تتفاوت من شخص إلى آخر. كنا فينا البلاء، صح ولا؟ كلنا ذاك الرجل، لكن الناس يتفاوتوا، فيه المصاب شوي وفيه المصاب كثيرا، وفيه لبين بين. من أعظم ما يعينك بعد الله على التخلص من آفات اللسان كذبا أو غيبة أو بهتانا أن تعوده على ماذا؟ على كثرة ذكر الله عز وجل.
وللذكر أنواع، منها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ومنها الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، نحو الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم. ومنها ذكر الأمر والنهي، كأن تقول إن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإحسانه، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، وذلك لتضمنه لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
إذن هكذا ذكر لنا رحمة الله عليه أن الذكر ليس مقصورا على نوع واحد، بل هو أنواع كثيرة. لا يحصر الذكر في التسبيح أو التكبير أو التهليل أو الاستغفار أو التحميد، هذا نوع من الأنواع. أنواع أخرى: الامتثال لأمر الله ذكر، والانتهاء عن نهي الله ذكر، وذكر نعم الله وآلائه على العبد ذكر، الدعوة إلى الله ذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر. كل هذا من ذكر الله تعالى، كله من ذكر الله. فالقيام بما يحبه الله ويرضاه كله من أنواع ذكره جل في علاه. طيب، وقال هنا: أفضل الذكر تلاوة القرآن. أفضل الذكر تلاوة القرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى، ففيه كل خير، وأتى رحمه الله بمثالين من القرآن. أولا قال: لتضمنه لكافة أدوية القلوب وعلاجها من كل أنواع الأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ولاحظ هذه الآية الكريمة، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس. ماذا قال؟ يا أيها الناس، فهو نداء لكافة الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. موعظة، الموعظة المراد بها الكلام البليغ الذي يسجر العبد ويحثه، فتارة تكون الموعظة حثا على فعل الخير، وتارة تكون الموعظة زجرا عن فعل الشر. انتبه، الموعظة كلام شديد قوي بليغ، إما أن يكون حثا على ماذا؟ على فعل الخير. مثال ذلك: إنسان قام فألقى كلمة في شأن الصلاة، أتى بفضائلها بمكانتها وقوى في الكلام، قال فلان ألقى موعظة. إذن موعظة تضمنت حثا على فعل الخير، أو ألقى كلمة مثلا حذر وأنذر فيها من فعل الشر، تسمى أيضا إيش؟ موعظة. وخير ما يوعظ به العبد والمجموعة كلام الله عز وجل. ولذلك انظر، تسمع كلام البشر مهما كان المتكلم فصيحا بليغا وجيزا ينمق الكلمات ويزين العبارات، يقرأ آية واحدة يستدل بها، تلك الآية في حلاوتها وطلاوتها وبلاغتها حطمت الكلام كله، صح ولا؟ وأهم ما ينبغي للوعاظ الذين يقفون على المنابر ويعظون الناس أن يعظوا الناس به هو كلام الله عز وجل. بعض الأحيان تسمع خطبة كاملة طويلة وعريضة، لا تسمع فيها لا تسمع فيها آية، كلام طويل وعريض، قد يكون لا نفع فيه أو نفعه قليل، ولا يستدل هذا المتكلم بآية واحدة، وهذا غلط، بل ينبغي أن يكثر من الاستدلال بالقرآن، لأنه خير واعظ. ومن ذا الذي يقدر أن يرد عليك القرآن؟ لو أتيت بأبطل المبطلين عندك الآن وقرأت عليه القرآن وزلح الفم أجيبه، انتهى، ولا واحد، خاصة إذا أحسنت الاستدلال ووضعت الآية في موضعها، لأن القلوب أذعنت لكلام الله أنه حق. طيب، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا وصف ثاني للقرآن، شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، شفاء، شفاء من ماذا؟ شفاء من أدواء وأمراض الصدور. وقوله لما في الصدور، ما الذي في الصدور؟ الصدور تجمع أمراضا كثيرة، صحيح ولا؟ هنا إما أن يكون المعنى عند أهل العلم شفاء لما في الصدور، المراد به أنها القلوب، لأن القلوب فين؟ في الصدور، فيكون المعنى شفاء لما في الصدور أي شفاء للقلوب، لأن القلوب في الصدور. وقال بعض أهل العلم شفاء لما في الصدور هذا أعم في المعنى، يشمل القلوب وما داخل الصدور، لأن الصدور أيضا تحتوي على أشياء كثيرة. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، انتبه. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب، لا في صدور، أيوة في صدور الناس، في صدور الناس، فهو أعم. فهذه الصدور عبارة عن صناديق، وهذه الصناديق تحتوي على المحركات، وهي ماذا؟ القلوب. فقوله شفاء لما في الصدور يشمل ما استقر في القلب أو ما كان بداخل الصدر. وقوله شفاء لما في الصدور يدل على أن ما في الصدور أمراض، لأن ما يقابل الشفاء إلا الداء. إذن هناك أدواء، الأدواء جمع داء، وهناك أمراض، منها أخطرها وأفتكها بالعبد ما هو؟ الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله تبارك وتعالى. فالقرآن شفاؤه، إذا تبصر وتفكر وتدبر ذهب الشرك وحل محله التوحيد. طيب، الشك من الأمراض أم لا؟ القرآن شفاؤه، تقرأ القرآن فيزول الشك باليقين. منين؟ من القرآن. الكبر مرض ولا؟ اللهم عافنا. الكبر والاستعلاء مرض، تقرأ القرآن بتدبر وتفكر فيزول الكبر ويحل التواضع محله. العجب والتيه، إعجاب الإنسان بنفسه والتيه بشخصه داء قاتل، أعوذ بالله. تقرأ القرآن فيزول ويحل محله الإخبات والاعتراف لله تعالى بالضعف والتقصير والفقر، صح؟ طيب، الحسد، حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، يظل يتبع في زيد وعمر وفلان عنده وفلان كون وفلان ربح وفلان صور، ويحسب نهار كامل، يحسب يحسب يبيت يحسب ويصبح يحسب للناس. تقرأ القرآن تفكر وتمعن وتدبر فيزول الحسد ويحل مقامه ماذا؟ الرضا بقسم الله، بقسمة الله تعالى وعطائه. حينما يقرأ مثلا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أو يقرأ قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كذا ولا؟ وهكذا كل مرض من الأمراض، سواء كانت الأمراض إيش؟ أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات. أمراض الشهوات كذلك التي تكون في القلوب وتستقر في الصدور، إذا قرأ القرآن بتدبر وإقبال على الله فإن هذا القرآن كفيل بإزالتها ودوائها. فمثلا حينما يشتكي ميلا لجنس النساء وانشغالا بهن عن الله عز وجل فيخوض مع الخائضين، فيقرأ في القرآن الكريم إن اتقيتن فلا تخضعن بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالك الآية هذه تشخص، إذا مال القلب إلى ما لا يحل له فهو مريض، والإنسان لا يتحمل أن يوصف بأنه مريض. الوصف بالمرض ما يحبوش الناس، ما يحبش الإنسان لما تقول أنت مريض، يحبهاش؟ لا. أو يقرأ قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، كذا ولا؟ وهكذا. إذن قوله شفاء لما في الصدور، كل ما في صدور، ما في صدور الناس أو في صدر الإنسان من الأمراض التي نوعها أمراض شبهات أو أمراض شهوات، قراءة القرآن لكن بشرط، دائما أكرره، بتدبر وتفكر وتمعن. مش يقرأ فيه يهذه هذا مش عارف عليه، لا يتدبر ما يقرأ. وهذه آفة أيضا من الآفات، أن يقرأ ولا يفهم أو لا يتدبر أصلا، وإنما يقرأ يهذه هذا كهذ الشعر، هذا لا ينتفع، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الآية الثانية التي استدل بها فهي قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه يعتقد البعض أن من هنا تبعيضية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيعتقد أن من هنا تبعيضية بمعنى أن ثمة آيات هي آيات الشفاء والباقي ليس شفاء، وهذا غلط. رده ابن القيم رحمه الله والمحققون من أهل اللغة، وإنما المن هنا بيانية مبين الجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء، كل القرآن شفاء، لكن في آيات قد تكون شفاء لمرض خاص، ولا يعني ذلك أن بقيته ليس شفاء لسائر الأمراض. فمثلا يجيك واحد يقول لك إيش؟ يقول لك آيات فك السحر، أو ما تسمى بآيات إبطال السحر. صحيح موجود، الأعراف، آية الكرسي، آيات من سورة الأعراف، أقصد آية الكرسي، آخر سورة البقرة، الفاتحة، آيات من سورة طه، وهي المقاطع التي تضمنت مواجهة موسى عليه السلام لمن؟ لسحرة فرعون. صحيح هذه آيات الإبطال، لكن لا يعني ذلك أن بقية القرآن ليس شفاء، فالقرآن كله شفاء. وأنت لاحظ، لو لم يكن من ذلك إلا أن الإنسان إذا قرأ القرآن شعر براحة في نفسه وانشراحا في صدره وهدوءا في خاطره لا يجده أبدا في شيء آخر. يضيق بالإنسان، تضيق بالإنسان الأرض بما رحبت، فيوسع الله جل وعليه الأرض والسماء بقراءة شيء من كلام الله تعالى. والناس اليوم كثيرون منهم مصابون بداء ما يسمى بالقلق، قلق فادد، روحي مش تطلع، استرس مضيق علي، من شعر شبية، حس في روحي فاشل، من عشنو هيك كرايمي كذا. قل له: كم لك من القرآن في اليوم والليلة، كم تقرأه؟ لا يقرأ القرآن. هاجر لكتاب الله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا يقرأ القرآن متى؟ عند الموت، إذا مات له الميت. ولا يقرأه هو، يجيب له المدبة، صح ولا؟ يقول لك: أنا قرينا الفاتحة على روح الفقيد وعليه رحمة الله، وعلى كل حال ذيك الحياة الدنيا، وما بكنا رنا صايرين لها، ودي ما يمشي برا. ودي عنا تدين عجيب وغريب، صح ولا؟ تدين عجيب وغريب، حتى بات القرآن وصار القرآن عندنا رمزا للحزن. إذا سمع القرآن يتلى في شريط الكاسيت ولا السي دي ولا ايش يقولوا؟ فراش فمه، شكون ماتلهم؟ الله ما عافية. فنسأل الله السلامة والعافية. إذا نقف على هذا وللحديث بقية.